بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الحديث الوحيد الذي يكون تاما سندا والذي يمكن أن يجعل دليلا على ما قاله المشهور بل المجمع عليه من التفصيل بين ما إذا كان الحرب كانت الحرب بإذن الإمام أو لم تكن بإذن الإمام، فإذا كانت الحرب بإذن الإمام الخمس للإمام والباقي للمقاتلين، وإذا لم تكن الحرب بإذن الإمام فالكل للإمام. الحديث الصحيح سندان الوحيد عبارة عن صحيح معاوية ابن وهب، السرية يبعثها الإمام فيفصبون غنائم كيف يقسم، قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم ثلاثة أو أربعة أخماس، وقسم بينهم ثلاثة أو أربعة على اختلاف في النسخ، والصحيح والظاهر أن الصحيح هو نسخة أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. هنا قلنا أنه هناك أسلوبان للاستدلال بهذه الرواية. أولا أسلوب الاستدلال بمفهوم الشر، عندئذ أسلوب الاستدلال بمفهوم الشر يقابل بمفهوم الجملة الشرطية الثانية في الرواية، فيقال لأن دل مفهوم الشرط الأول على أنه ما لم يكن بإذن الإمام كل الغنيمة فيه للإمام، خب ذيل الرواية بالعكس، ذيل الرواية يقول وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركون كل ما غنموا للإمام، خب مفهومه أنه إن قاتلوا عليها المشركون فليس كله للإمام بل يقسم على المقاتلين، وهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان من دون إذن الإمام. أقول هذا الافتراض التعارض بين الشرطيتين أفتكر جواب واضح، يعني لو آمنا بأصل مفهوم الشرطية فجواب الإشكال هو أنه ورد في السؤال أصلا قبل الجواب، في السؤال ورد فرض افتراض إذن الإمام، لأنه في السؤال قال السرية يبعثها الإمام، أصلا السؤال هالشكل كان السرية يبعثها الإمام فيصوبون غنائم، فطبعا هذا بإذن الإمام لأن المفروض أن الإمام هو أصلا بعث السرية فهو بإذن الإمام. إذن فلا يمكن القضية منطوقا ومدخولا ومفهوما لا تخرج عن القيود المأخوذة في السؤال، وعليه فقوله وإن لم بالذيل يقول وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين معنى هذا، معنى أن السرية التي بعثها الإمام، السرية بعثها الإمام، يعني الإذن كان مفروضا في أصل السؤال مفروض، عندئذ هذه السرية التي بعثها الإمام يتصور فيها فرضان، إما أنهم يذهبون ويقاتلون وطبعا بإذن الإمام هذا خمسه للإمام وبقية للمقاتلين، وإما أنهم يذهبون لكي يقاتلوا فهم أولئك يستسلمون فما يحصل قتال هم يستسلمون، يقول عندئذن هذا كله للإمام لأنه ما أوجفتم عليه بخير ولا ركاب كله للإمام. أما الفرض الثالث وهو أنه لو ذهبوا وقاتلوا ومن غير إذن الإمام، هذا الفرض أصلا خارج منطوقا ومفهوما، خارج عن دائرة الحديث، وعليه فلا يوجد أي تعارض بين الصدر والذيل، ولا يوجد مفهوم في الذيل يعارض مفهوم الصدر. إذن نرجع مرة أخرى إلى الصدر، نقول في الصدر ذكر الإمام كلمة بأمير إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، هذا القيد صرح به الإمام رغم أنه ما كان أكو حاجة إلى تصريح به، لأنه كان داخلا، كان هذا القيد ثابتا في فرض السائل. السائل هو قال أنه السرية يبعثها الإمام، وطبعا السرية يبعثها الإمام يعني بإذن الإمام. مع ذلك أصر الإمام عليه الصلاة والسلام على أن يذكر هذا القيد، بنكتة أن ذكر القيد في لسان السائل ما يدل على شيء، ما يدل على اختصاص الحكم بفرض السؤال، لأنه السائل قد يذكر مئة قيد، قد يكون الجواب، قد يكون الحكم يشمل مورد السؤال ويشمل غير مورد السؤال هم، وجود قيد افتراضي في لسان السائل ما يدل على أن هذا القيد دخيل في الحكم. افرضوا لو سأل قال اغتسلت بالماء الجاري، خب هذا ما يدل على أن الحكم إذن مختص بالماء الجاري، قد يكون الحكم ثابتا حتى في الكر أو في ماء المطر، هذا فرض السائل كان. فلكي نفهم أن القيد دخيل في الحكم، الإمام كرر القيد، القيد الموجود في لسان السائل الإمام صرح به، قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، هذا تصريح الإمام بهذا القيد دليل واضح أنه بصدد أخذ المفهوم أو بصدد إثبات أن هذا القيد مؤثر في الحكم. خب يبقى فقط الإشكال الوحيد مثل ما قلنا، لو أن أحدا ناقش في أصل مفهوم الشرط عندئذ هالطريق من الاستدلال لا يتم، لكن يبقى لنا الطريق الثاني والذي هو أكمل وأتم وأسلم من الطريق الأول، وهو ما شرحنا من أن هذا القيد لا شك أنه يدل واضح ظاهر شبه صريح في أنه قيد احترازي، لأننا لا يوجد لدينا هنا في أحيانا القيد يذكر لا للاحتراز بنكتة ما، لكن هذا حينما تكون هناك نكتة مفهومة في العبارة، هنا كل نكتة ما مفهومة غير الاحتراز، إذن القيد احترازي. يبقى أن هذا هل هو بانتفاء هذا القيد ينتفي شخص الحكم أو ينتفي سنخ الحكم، وهذا ما شرحناه بالأمس أنه في بخصوص ما نحن فيه ينتفي سنخ الحكم كلا. نحن قلنا في باب الأوصاف أن الوصف لا يدل على المفهوم لأنه بانتفاء الوصف ينتفي شخص الحكم، لكن بخصوص المقام هذا الكلام غير وارد، احتمال انتفاء شخص الحكم غير وارد، لأن احتمال التفصيل غير وارد، احتفالت الغنيمة بلا إذن إما دائما للإمام وإما ليس دا وإما لا دائما للمقاتلين مع الخمس، إما دائما هكذا وإما دائما هكذا، احتمال التفصيل غير وارد، وبالتالي ينتفي سنخ الحكم، وبهذا تصبح الرواية شبه صريحة في المقصود. ولعل هذا يعني الاحتمال القوي أن هذا هو السبب في ما نرى من أن الأصحاب أكثريتهم القاطعة بل كلهم أجمعوا على هذا الحكم، الظاهر أن منشأه هي هذه الرواية. هسه مرسلة الوراق هم مؤيدة تأييد رغم أن سندها ضعيف هم تأييد ما بيش. إنما المشكلة مشكلة وجود المعارض، ماذا نصنع بالمعارض؟ والمعارض أمران، أحدهما رواية الحلبي أظن، والثاني طائفة من أخبار التحليل، ليس كل أخبار التحليل وإنما طائفة من أخبار التحليل. رواية الحلبي هذا ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد الشيخ، هذا في الباب الثاني مما يجب فيه الخمس، الحديث الثامن. إسناده عن سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل من أصحابنا يكون فيه، أظن أن كلمة أوانهم غلط، الصحيح النسخة الأخرى في لوائهم، يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة. طبعا ممكن أن يكون أوان يعني في زمانهم في أيام قدرتهم وسيطرتهم فيكونوا معهم، لأنهم هم اللي قدر بيدهم بيدهم وهو هم معهم، على كل حال سواء في أوانهم أو في لوائهم، فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسنا ويطيب له. هذا وجه المعارضة، هي هذا أنه خب هاي الحرب لم تكن بإذن الإمام لأنها كانت تحت راية بن العباس، ومع ذلك الإمام يقول يؤدي خمسنا ويطيب له، إذن يظهر أن الحرب حتى إن لم تكن بإذن الإمام ما دام أن المحاربين هم مسلمون، أكثرهم سنة مو شيعة، أفت شيعة هم صايروا وياهم، ما دام أن المحاربين هم مسلمون إذن يأخذون المقاتلون يأخذون حقهم من الغنيمة. تبقى مشكلة الخمس، الإمام يقول خلي يؤدي خمسنا حتى تنتهي مشكلة الخمس. هذا طريق الاستدلال بالرواية. الرواية من حيث السند وقع فيها علي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل في هذه الطبقة مع شيء من الفرق في التقدم والتأخر متعدد، عندنا الميثمي وهو من أحفاد ميثم التمار رحمة الله عليه، وعندنا الدغشي، وعندنا أظن علي بن إسماعيل بن عمار، عدة علي بن إسماعيل متقاربين مع شيء مختصر من الفرق في الزمن. موجودون، وعدد منهم يمكن إثبات وثاقته، مثلا الميثمي هذا يمكن إثبات وثاقته باعتبار أن صح صفوان بن يحيى رحمه الله أصلا هو راوية كتاب الميثمي، هذا الميثمي إلى كتاب في الإمامة، أظن في الكتاب في الإمامة أو في الدفاع عن الشيعة تبعا لجده ميثم التمار رحمه الله عليه الذي هو من حواري إمامنا أمير المؤمنين، هو كاتب لكتاب بشأن بشأن الإمامة أو بشأن الدفاع عن الشيعة أو ما شابه. وأحد رواة هذا الكتاب صفوان بن يحيى، والذي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. إذن نثبت تقت. كذلك لو كان المقصود بعلي بن إسماعيل هنا الدغشي، أيضا صفوان يروي عنه، مو يروي كتاب، يروي عنه بعض الروايات. ولو كان علي بن إسماعيل بن عمار فقد صرح بتوثيقه أصلا في كتب الرجال، إضافة إلى أن بعض الثلاثة هم يرون عنه قد صرح بتوثيقه. ولكن المشكلة هي أننا نحتمل أن يكون علي بن إسماعيل هذا الموجود هنا علي بن إسماعيل بن عيسى. وعلي بن إسماعيل بن عيسى الدليل الوحيد اللي يذكره السير الخوئي رحمه الله لتوثيقه هو أنه يقول وارد في كتاب في كامل الزيارات، هذا الدليل الذي هو بعد ذلك في أواخر حياته الشريفة عدل عن هذا الدليل، وإحنا من أول ما كنا نؤمن بهذا الدليل. وغير هذا كل دليل آخر على وثاقة ما موجود. السير الخوي رحمه الله اهتم بأن يثبت أن علي بن إسماعيل في هذا الطبق فيها الطبقة ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى، اهتم بذلك، لكنه بروح تضاد الروح اللي احنا دا نبحث الحديث. يعني هو باعتبار ما يؤمن بمسألة ان رواية صفوان تدل على الوثاقة او رواية احد الثلاثة تدل على الوثاقة، ما يؤمن بهذا المبنى. عندئذ يقول اذن الميثمي ما معلوم وثاقة، ما يؤمن بوثاقة الميثمي، يعني مقبل في نظره لا دليل على وثاقتي. كذلك الآخر الدغشي من نفس الشيء. بينما علي بن إسماعيل بن عيسى ثقة عنده لأنه وارد في كامل الزيارات، فيهتم بأن يثبت أن علي بن إسماعيل فيها الطبقة المطلق إذا ما صرح ما قيل الميثمي أو الدغشي، أطلق وقيل علي بن إسماعيل، يهتم بإثبات أن هذا ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى لكي يصحح بهذا كل رواية بها علي بن إسماعيل يقول منصرف إلى ابن عيسى فيتم السند بهالهرب، بعكس ما إحنا نحسب حسابه. إحنا نقول إذا ثبت أن هذا علي بن إسماعيل بن عيسى إذن يضعف سند الرواية، فنهتم أن نرى أن هذا صدق ابن عيسى أو لا، حتى إذا كان ابن عيسى نناقش في السند. هو بالعكس تماما يهتم بإثبات أن هذا هو ابن عيسى حتى يصح السند. على كل حال يذكر قرينتين في مجمع الرجال، يذكر قرينتين على أن علي بن إسماعيل المطلق إذا لم يصرح بأنه ميثمي أو ابن عيسى أو فلان ينصرف إلى ابن عيسى، يذكر قرينتين على ذلك. القرينة الأولى هي أن الشيخ الصدوق رحمه الله في مشيخة من لا يحضر الفقيه ذكر سنده إلى حريز، إلى ذكر سنده إلى حريز، حريز بن عبد الله السجستاني المعروف صاحب كتاب الصلاة المعروف، ذكر سنده إلى حريز مرتين، مرة ضمن بيان سنده إلى زرارة بينما يذكر وكل ما نقلناه عن زرارة فسندنا كذا يذكر ثم يعطف يقول وكذلك حريز، يعني حريز هم نفس السند إليه. ومرة أخرى لا يذكر في بحث حريز حينما يبين سنده وما نقلناه عن حريز فسندنا كذا يذكر نفس السند أو يستخلص من عنده نفس السند، على ما سأقرأ لكم عبارة الصدوق في كلا الموردين، بفرق أنه في أحد الموردين يجيب هذا هذا الشخص نسيت اسمه علي بن إسماعيل، في أحد الموردين يقول علي بن إسماعيل، في المورد الآخر يقول علي بن إسماعيل بن عيسى. مما نفهم حسب ما هو يقول نفهم أنه إذن حينما قال علي بن إسماعيل بن عيسى وهذا واضح علي بن إسماعيل بن عيسى، في المورد الذي أطلق قال علي بن إسماعيل ما جاب ابن عيسى، إذن يبدو أن علي بن إسماعيل في هذه الطبقة لدى إطلاقه كان ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى. نحن بقرينة أن السند نفس السند نفهم أن هذا وذاك فد واحد فد شيء، علي بن إسماعيل مقصود بعلي بن إسماعيل هو مقصود بعلي بن إسماعيل بن عيسى نفهم، لا نشك أن المقصود واحد كان. خب إيش معنى بقاه مطلق في أحد الموردين قال علي بن إسماعيل، ليش ما قال علي بن إسماعيل بن عيسى؟ هذا دليل على أن علي بن إسماعيل كان ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى، هذا كلام رحمه الله. عبارة الصدوق ما يلي، عبارة الصدوق أبي عن عبد هذا في ذيل سنده إلى زرارة حينما يذكر سنده إلى زرارة ويقول ويقول وهو هذا سندنا إلى حريز هالشكل. أبي يعني الصدوق ينقل عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم هذا شو هنا شاهدنا وعلي بن إسماعيل بن عيسى، أي شخص أن مقصوده علي بن إسماعيل بن عيسى مو الميثمي مو غيره، علي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز. إحنا هذا السند لا تنسوا. ثم حينما يأتي إلى حريز يقول وما ذكرناه عن حريز فبكذا سند، يذكر سندين، السند الأول خارج عن بحثنا ليس شاهدا لنا من تركي، يجي إلى سنده الثاني، سنده الثاني هالشكل يقول، يقول يقول أبي ومحمد بن حسن ومحمد بن موسى المتوكل وعبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل ابن عيسى، هنا ماكو عن علي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد والحسن بن ظريف عن حماد بن عيسى عن حريز. خب هذا السند المذكور هنا لدى ما أراد أن يبين سنده إلى حريز قارنوه بالسند الذي ذكره في زرارة ثم قال وحريز سندنا إلى حريز مثله، هذا قارنوا بذاك. طبعا تجدون فوارق، فوارق في بعض المعطوف أو المعطوف عليه، يعني الأشخاص اللي جابهم في عرض واحد بعضهم هناك موجود هنا ما موجود، بعضهم هنا موجود هناك ما موجود، لكن يتلخص من الثاني ضمنا بالضمن يتلخص نفس السند الذي ذكره هناك، يعني فت سند واحد يتلخص منهما بحيث نحن لا نشك في أنه إذن مقصوده بمحمد بن علي بن إسماعيل هنا وهناك واحد، لأن السند سند واحد. يقول أبي، هناك هم كان موجود أبي. ومحمد بن الحسن هناك ما كان موجود، ما يهمنا هذا في عرض أبي محمد بن الحسن، هنا موجود هناك ما موجود ما يهمنا. أترك محمد بن موسى بن المتوكل هذا هم في عرض ذاك، هنا موجود هناك ما كان موجود، هم ما يهمنا. أترك. وعبد الله بن جعفر الحميري أو المفروض أن يكون عن عبد الله بن جعفر الحميري، أنا أظن غلط كاتب. عن عبد الله بن جعفر الحميري هذا هو الذي موجود هناك، أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري. خب. عن علي بن إسماعيل هناك كان، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل، هنا أكو فرق. يقول عن علي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى، لابد هو مقصود محمد بن عيسى بن عبيد بعد ينطبق على ذاك. ويعقوب بن يزيد هناك ما كان أكو يعقوب بن يزيد، فليكن لا يكون هناك، لأن إذولا عرضيين، إذا واحد منهم ما موجود موجود ما مو مشكلة. والحسن بن ظريف وهناك كان موجود، الشاهد وعلي بن إسماعيل اللي هم هناك موجود هم هنا موجود. عن حماد بن عيسى هذا عين ما موجود هناك، عن حريز هذا عين ما موجود هناك. إذن نفس ذاك السند يتلخص، نفس السند الذي ذكره في ذيل سنده إلى زرارة يتلخص من سنده الذي ذكره ابتداء إلى حريز، فالسند نفس السند. إذن علي بن إسماعيل نفسه علي بن إسماعيل يقينا، ما محتمل أنه هنا واحد وهناك واحد آخر. وفي أحدهما صرح بابن عيسى وهو الذي ورد في ذيل سنده إلى زراره، بينما في حريز ما صرح بابن عيسى. إذن هذا شاهد على أنه إذن المطلق كان منصرفا عنده رحمه الله إلى ابن عيسى، هذا شاهد. والشاهد الثاني شبيه هم بهذا الشاهد. الشاهد الثاني يقول أن الصدوق أيضا في المشيخة عند سند إلى إسحاق بن عمار، مو داخل في بحثنا، إسحاق بن عمار شخص آخر، عند سند إلى إسحاق بن عمار. هناك الراوي عن إسحاق بن عمار أيضا علي بن إسماعيل، والراوي عن علي بن إسماعيل هو عبد الله بن جعفر الحميري. فيحدث السيد الخوي رحمه الله يقول هذا بما أن الراوي فيهما عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل، نحن نحدث أن المقصود بعلي بن إسماعيل فيهما واحد. وبما أنه في السند اللي ذكر في ذيل سنده إلى زرارة مصرح بعلي بن إسماعيل بن عيسى، إذن هم نحدث أن علي بن إسماعيل المطلق الذي روى عن إسحاق بن عمار مقصود به هو علي بن إسماعيل بن عيسى، يعني هو نفس الروح نفس الكلام، إلا أنه استفاد من مكان آخر، من مسألة النقل عن من مسألة سند الصدوق إلى إسحاق بن عمار. يقول رحمه الله يقول أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، هاتان قرينتان أو قول قرينة واحدة هي بشكلين بثوبين مبين. فإن وافقنا على كلمات السيد الخوي رحمه الله ذاك خوي يستفيد من هاي فائدة، احنا بالعكس احنا يضرنا هذا ضررا. إن وافقنا على هذا الاستظهار إذن سند الحديث فيما نحن فيه يبطل، وإن هم ما وافقنا على الأقل الاحتمال وارد بالإشكال، احتمال أن يكون علي بن إسماعيل هو هذا ما لا رافض له، الاحتمال وارد. وعليه فالسند لا يخلو من مناقشة. خب، ولكن ماذا نصنع؟ أفرض أن هذه الرواية نحن تخلصنا منها بالنقاش السندي الذي أشرنا إليه، لكننا ماذا نصنع بروايات التحليل؟ روايات التحليل كما قلنا على قسمين، قسم يستفاد منها أن للشيعة مثلا أفرضوا في زمن الغيبة أو في زمن عدم هيمنة الإمام سلام الله عليه، محفوظ عن الخمس، وهذا له بحثه المفصل الذي يبحث أنه هل هذا معنى الروايات أو لا، هذا بحث مفصل حديث. الآن لا نريد أن ندخل هذا البحث ولا نريد أن نتمسك بها الطائفة من روايات التحليل، والطائفة الأخرى هي أخبار التحليل التي تترجم في لغة الأصحاب رضي الله تعالى عليهم بأنها راجعة إلى الغنيمة، خمس الغنيمة، غنيمة الحرب. عندئذ نقول غنيمة الحرب خب لم تكن بإذن الإمام، وإنما هذا وفق قيادة خلفاء الجور سواء الأوائل أو بني أمية أو بني عباس، ما كفرت. ومع ذلك الإمام يقول حللنا الخمسة للشيعة لكي تزكو ولادتهم، هذا شنو؟ هذا معنى أنه إذن المشكلة كانت في الخمس ولم تكن المشكلة في الكل. لو كان الحرب التي ليست بإذن الإمام فالغنيمة مالت الكل للإمام، إذن فالمشكلة في الكل مو في الخمس. يجب أن يقول حللنا الغنائم لشيعتنا مثلا، فليش تعبير يجب أن يعبر، أو حللنا الأنفال كما ورد في بعض الروايات تعبير الأنفال، حللنا الأنفال لشيعتنا، هذا موارد في أخبار التحليل، التعبير هم موارد، كل يقول حللنا الأنفال مثلا أو حللنا الغنائم. أما أنه حينما يقول حللنا الخمس معناه إذن البقية للمقاتلين، هذا فأليس هذا يدل على أنه ليس من الشرط في الحرب، يعني في امتلاك المقاتلين للغنائم أن تكون الحرب بإذن الإمام. والروايات ما يلي، أذكر لكم هذه الروايات هي موجودة في الباب الرابع من أبواب الأنفال، طبعا مو كل الروايات، لأن قسم منكم نستثنيها، قسم من راجع إلى ما قلنا، قسم من راجع إلى ما قد يستدل به على أنه أصلا ماكو خمس على الشيعة في زمن عدم هيمنة الإمام المعصوم، هذا فعلا ما يخصنا عنه، لكننا نشير إلى القسم الآخر. القسم الآخر ما يلي الروايات، نشير ولو إلى بعضها، ضريس الكناسي الباب الرابع من الأنفال الحديث الثالث، وهذه الرواية اتفاقا صحيحة في السند. Thank you. وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن غريس الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا أدري. فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. هذا بقرينة لميلادهم هالشكل استظهروا أن هذا راجع إلى الإماء المؤثرات في باب الحرب، ولا هذا يقول لميلادهم. والإماء المؤثرات في باب الحرب الشيعي الذي يصله شيء من هذا القبيل حلل له حتى لا يقتلوا بالزنا وتطيب ولادتهم. هذا خب إن كان هكذا إذن كانت المشكلة في الخمس، ولهذا قال من قبل خمسنا أهل البيت، وإلا لو أن الغنيمة كلها للإمام. كن يقول أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت لا، يجب أن يقول من قبل الغنائم التي هي لنا، أشكل يجب أن يقول، بينما ما قال هكذا، قال من قبل خمسنا أهل البيت. هذه رواية. كذلك الحديث الخامس نفس الباب. الحديث الخامس، الحديث الرابع تركناه لأن الحديث الرابع هو مما يستدل على أصل حلية الخمس للشيعة، هذا تركناه. لكن الحديث الخامس طبعا سنده ليس نقيا، عنه عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم أو تزكو ولادتهم. هم بنفس القرينة لتطيب ولادتهم جعلوها راجعة إلى الإماء المؤثرات في الحرب.
سند غير طعم
على الأقل محمد بن سنان بي، بس الصباح الأزرق أنا ما راجعته، لكن على الأقل محمد بن سنان. بلي. ما رواه الحارث بن المغيرة النضري الحديث الرابع عشر
نفس الباب
الحديث الرابع عشر. يعني أنا أترك عددا من الروايات أتركها لأنه يدخل في القسم الآخر. الحديث الرابع عشر دخلت على أبي جعفر فجلست عنده فإذا نجية، ما أدري نجية بخية ما أدري واحد، بل استأذن عليه فأذن له فدخل فجفى على ركبتيه ثم قال جعلت فداك، إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار. فكأنه رق له عليه السلام فاستوى جالسا فقال يا نجية أو يا بخية سماء اليوم سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. قال جعلت فداك، ما تقول في فلان وفلان؟ يقصد الأولين طبعا، ما تقول في فلان فلان؟ قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال، هنا كلمة الأنفال هم جاية، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمانا حقنا في كتاب الله، إلى أن قال اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. ثم قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. أنا هاي الرواية كاتبها في دفتري، يعني كأني هكذا مستطر أن المقصود بقرينة صفو المال المقصود غنيمة الحرب، يعني الأنفال هم وارد في الرواية، الأنفال أيضا محللة للشيعة، والغنائم أيضا مشكلة الغنائم محلولة، وبقرينة ذكر صفو المال لو كانت الغنائم كلها للإمام، لأنه ليس بإذن لم تكن الحرب بإذن الإمام. ما معنى لنا صفو المال؟ هو كل للإمام بعد، مو صفو المال للإمام. فبقرينة ذكر صفو المال نفهم أنه رغم أن الغنيمة لم تكن بإذن الإمام، رغم أن الحرب لم تكن بإذن الإمام، مو كل الغنيمة للإمام، ولهذا يذكر صفو المال. الأنفال شيء آخر، يعني حتى الأنفال حلال، ذيك مسألة أخرى، الأنفال هم حلال للشيعة، لكن المقصود هذا بكلمة قرينة صفو المال نستطيع أن نجعل الرواية مما نحن فيه من هذا النمط. 14 أمضيكم أرقام الروايات طالعوه بالبيت حتى نكمل البحث غدا إن شاء الله. رواية 14 هاي اللي أنا قرأتها، هاي 14 سند، هذا بي سند الشيخ إلى علي بن حسن بن فضلان، السند هم ليس نقيا بل رواية 15 ما كن مجال لقراءته طالعوه بالبيت، رواية 16 أيضا ما كن مجال لقراءتها الآن، رواية 19 داني. رواية 20 هم هذه، هل كم رواية هم طالعوها حتى نكمل البحث غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.